الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستأنف القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة، صحيفة 21 و100، بعنوان: ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن. ما زال كلام الشيخ أكرمه الله عز وجل يتناول صفات أصحاب البدع التي ذكرها الإمام أحمد نضل الله وجهه، ومنها أي ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن. قبل الشروع في المقصود لا بد أن نضع أصلا ومعتقدا نسير عليه، وهو: يستحيل أن يوجد نصوص متعارضة سواء في السنة أو في القرآن أو بين السنة والقرآن. يستحيل أن توجد نصوص متعارضة. فإذا ظهر شيء من التعارض فهذا تعارض ظاهري نشأ من وجهة نظر الناظر، أما في الحقيقة لا يوجد تعارض. والدليل على هذا قوله عز من قائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان هو من عند الله لا يوجد فيه اختلافا، لا كثير ولا قليل. هذا أصل مهم جدا. فإذا تعارض لديك نصان فاعلم أن الإشكال جاء من عندك أنت، أما النصوص فبفضل الله محكمة لا تعارض فيها البتة بأي وجه من الوجوه. يقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، يعني معارضة السنة بالقرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ بشيء حدث. يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا كلام من يا اخوانا؟ كلام الرجل المبتدع الشبعان المتكئ على أريكته، جلس بين الناس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زعم كلاما غير طيب وغير صحيح فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وهذا إخواني كثير من أهل البدع يأتون على بعض النصوص ويزعمون أنها تعارض القرآن، فيكتفون بالقرآن ويطرحون السنة ولو كانت في أعلى درجات الصحة. فهذه نبوءة من نبينا صلى الله عليه وسلم تأخذها وأنت مطمئن النفس هادئ البال، فكل من عارض القرآن بالسنة وزعم أنه يجب علينا أن نأخذ بالقرآن ونترك السنة، ثق تماما ولا ترتاب في أمره أنه من أهل البدع، مبتدع ضال، لأنه فرق بين أمرين لا يجوز التفرق بينهما، وليس بينهما ثم تعارض البت. قال الإمام الخطابي: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب. انتبهوا، وفي الحديث دليل، أي في الحديث السابق ذكره اللي هو الرجل الإمام الخطابي عليه رحمة الله بيستدل من الحديث أصل مهم، وهو: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب. وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم، انتبه أنه قال إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا بن يحيى السادي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة. بدنا نحفظ. ولهذا الحديث قصة طريفة مع سفيان، وهو أن رجلا من أهل البدعة أتى بهذا الحديث وكذب في سند، وقال يا سفيان ما تقول في هذا الحديث؟ قال أي حديث؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه. كويس. فقال سفيان كذب وباطل. قيل كيف؟ قال عرضناه على كتاب الله فلم يوافقه. ودي من فرط ذكاء الرجل. يعني هو جماعة المبتدع حبوا يعملوا ايه لما وجدوا ان الطعن في السنة عن طريق المعارضة؟ وجدوا العلماء بيردوا عليهم ردا مفحما، فقال خلاص نألف حديث بحيث نتكئ عليه. أمر مؤلفين الحديث ده إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه. فسفيان قال له ماشي تعالى نعرضه على القرآن. عرضناه على القرآن وجدناه باطل. طيب كيف عرضه سفيان على القرآن؟ خدوا بالكم معي، هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ مقيدة بقيد العرض على القرآن، صح كده؟ والقرآن يقول غير ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه ها وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما عرضه على القرآن دل على أنه إيه؟ باطل. قال الإمام البربهاري في شرح السنة إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريد ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. انتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم حتى لا نضيع وقتنا مع أهل البدع. يقول البربهاري إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر، الأثر هنا يعني الإيه؟ الحديث اللي هو الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يريده ويريد القرآن، قال لك لا خلينا في القرآن فيه الكفاية. يقول فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. ما عادش ينفع معاك كلام، لأن ده راجل اختل في الأصول يخشى عليه من الزندقة، بل تزندق لما رد السنة واكتفى بالقرآن. وقال أي البربهاري أيضا وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال أيضا وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. لك أن تكتب في الهامش ما يأتي ومن الآثار باتفاق العلماء السنة العملية والسنة التقريرية لخير البرية. ومن الآثار باتفاق العلماء السنة العملية والسنة التقريرية لخير البرية. نقول هذا حتى لا يظن البعض أن المعني بكلام البربهاري وغيره من أئمة السلف المعني بالسنة القولية، لا، وكذلك السنة العملية وكذلك السنة التقريرية. فإذا نظرنا إلى فتن وقعت وأمور حدثت ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا واستحسنها البعض، نعلم أنهم أصحاب هوى وأصحاب بدعة. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من طرائق أهل البدع. ماذا يقصد الشاطبي بالمسلك المعيب؟ معارضة القرآن بالسنة. فقال: ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل. هذا الذي نسمعه الآن، الدليل يقول كذا، يقولون المصلحة في غير الدليل، النص يحكم بكذا، يقول المصلحة في غير هذا، كأن الله عز وجل يعني ألهم الشاطبي مثل هذا الكلام. يقول: ومنها، أي من مسالك البدع، ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر. المنكرين لعذاب القبر شبهتهم العقيمة ايه؟ قال لك احنا بنروح نتمشى في القبور ما نسمعش حاجة خالص، ونقعد بالساعات الطول ما نسمعش حاجة، ودخلنا أجهزة التسجيل ولا جابت حاجة خالص، فما فيش عذاب قبر. وكذلك المنكرون للصراط. ليه؟ قال لك كيف يسير الرجل على طريق أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ طيب هذا بعقلك الرضي ما استوعبته، احنا ذنبنا ايه ان انت صاحب عقل منكوس؟ وديت اخبار يجب التصديق. وكذلك الميزان، وجه اعتراضهم على الميزان ايه؟ قالوا ان الاعمال عبارة عن اشياء معنوية، فكيف توزن ولا يوزن الا الرز والبنجان؟ واخد بالك انت ازاي؟ دي كلها عقول منكوس. وما اشبه ذلك من الاحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظروا الى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، والجميع داخلون تحت ذمها. انظر إلى كلام الرجل: كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، أي على صريح الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج، يعني بيجيب المخرج للبدع، فيتأول لها الواضحات أي النصوص الواضحة والألفاظ الصريحة، ويتبع المتشابهات، والجميع أي الجميع ممن يتأول أو يخالف داخلون تحت ذمها. يبقى إذن من علامات أهل البدع معارضة القرآن بالسنة. لذلك في أثر رواه الإمام الدارمي عن سعيد بن جبير وسنده صحيح، أن رجلا من أهل الأهواء قابل سعيد بن جبير ومعه علم بن عباس أي السنة، فقال الرجل لسعيد: ما هذا؟ قال: علم بن عباس، السنن والآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فقال الرجل لسعيد: عندي في القرآن ما يعارض هذا. عندي في القرآن إيه؟ ما يعارض هذا. طيب، هذا من البشر لا يصلح الدخول معها في النقاش. ليه؟ لأن الأصل عنده محدود، هو عنده علم ولكن في فرق ما نروح نقول لك يا أخي القرآن بيعارض السنة. وفرق بين أن يأتيك رجل ويقول أشكل عليك هذا مع ذلك النص، فرق بين الاثنين، الثاني متعلم علمه، والأول مجادل مبتدع فاحذره. انتبه يا أخوان، يعني فرق واحد يقول لك والله أنا عقدتي أن القرآن مخلوق، ضل مبتدع كاف لا يصلح معه النقاش. وفي فرق بين رجل يقول لك والله انا عندي شبهة القرآن مخلوق، نقول لا تعالى احذر، تعالى اذهب الى إلى علماء السنة يوضحون لك الأمر ويزرون عليك اللبس. فرق بين الاثنين. وعندما كنا من المسألة دي فرق بين من استقرت عنده البدعة ويروج ويدعو إليها وبين من اشتبه عليه الأمر. فالذي قال لسعيد بن جبير عندي في القرآن ما يعارض ما عندك، يبقى ده ثبت ولا عنده شبهة؟ ثابت. فقال له سعيد بن جبير حتى يلقمه الحذر في فيه ويسكته، قال الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. خلاص، اللي أنزل عليه القرآن هو الذي قال هذا الكلام. خلاص، كما سوف يأتينا إن شاء الله في درس اليوم في علم الأصولي في القواعد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده، نهي صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع السلم، وبيع السلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. تعارض يستحيل يكون تعارض، الذي قال هذا هو الذي قال هذا، فلابد أن يفهم هذا على وجهه ويفهم هذا على وجهه. ومن أشكلت عليه الأمور فليذهب إلى أهل العلم، أما أن ينصب نفسه رأسا وكل يرجع إليه وهو لا يرجع إلى أحد، فهذا انتهى من مسامير نعشه، وما ينقصه إلا مجيء ملك الموت. يقول: ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، وهذا واضح. يقول لك أصحاب الكتب الصفراء علماء الحيض والنفاس، راحت فلسطين وسوريا هتروح واحنا لسه بتشرح لي مش عارف ايه. بغض اهل الاصل، واطلاق الالقاب السيئة على اهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب اهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليه، يحاربهم بكل ما اوتي من قوة ويجند طاقاته من اجل حرب اهل السنة. اظن ان هذا اوضح من شمس النهار. لذلك وعرفوها يا اخوانا الله يبارك فيكم، لان يعز علي قوي وقتنا يضيع. ساعة ما تجد انسان يفعل شيء وقل له مثلا ايه، روى الامام احمد في المسند وسند الحديث صحيح كما قال العلامة احمد شاكر والعلامة الالباني، واتيت له بالنص على خلاف ما يعمل وتمعر وجهه وقال لك نطط الحيط ضعف الحديث، اعرف انه اهل بدعة. مضيعش وقتك معاه، اهل بدعة بيبغض الاثار. طب اسمع الاثر ابتداء، اما انك ترده هكذا لانه جاء على غير هواك اهل بدعة. وقال الامام ابو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على اهلها ظاهرة بادية، واظهر اياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. لذلك كم من جملة الكلمة اللي بيرددها دائما الشيخ محمد غزالي السقى عليه رحمة الله، يقول لك الجماعة الرواه دولت نقلت النصوص، أما أنهم يفهمون لا، دون نقل بس. وبدأ يعلل على هذه المقولة الخبيثة، يقول لا دولت كانوا مهتمين بالنقل، حدثني فلان ويبدأ يبحث فلان، أما أنه هو فهم ماذا قال فلان وماذا قال نفسه لا ما فهمش عاد. وهذا لا شك من أقبح الوصف لأئمة الإسلام. وكيف يجوز لرجل أن ينقل النص وهو لا يفقهه ولا يعقله؟ كيف يعني أصبح هو بقى يعني إيه يعني أعزهم الله من ذلك كالحمار يحمل أصفار. لذلك الشيء العجيب أن هذا الرجل عليه رحمة الله ونسأل الله أن يعفو عنه وعنه، لما اعترض على بعض نصوص في صحيح البخاري، الشيء العجيب يا أخوانا ما اعترض على نص له سلف. يعني لما اعترض على حديث مجيء ملك الموت لنبي الله موسى لم يعترض عليه أحد من قبله، مع أن شراح البخاري كثيرين. لما اعترض على حديث الذبابة وعلى حديث نبي الله سليمان لأطوفن الليل على 100 امرأة ليس له سلف في الاعتراض. ولكن هكذا أهل البدع إذا استقرت البدع في قلوبهم. يقول وتسميتهم إياهم حشوية، اللي هو يثبت الصفات، ودهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. لذلك من كلام الشيخ الغزالي عليه رحمة الله لما جه في حديث ملك الموت ومجيئه إلى نبي الله موسى، وأن نبي الله موسى لطم وجه ملك الموت ففقأ عينه، الشيخ الغزالي بيعلق بيقول والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. متخيل دي؟ والعلة في المتن، أي في متن الحديث، يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. من أصحاب الفكر السطحي؟ من أول البخاري وانت نازل، وهذا هو الحديث. واخد بالك؟ تخيل بقى لما إنسان يصف البخاري بأنه من أصحاب الفكر السطحي، البخاري، متخيلها؟ الذي دوخ العلماء من بعده ليفهموا تراجم الصحيح. يعني تجد كده ان العلماء يقول لك طب البخاري جاب الآية دي هنا ليه، وقطع الحديث وجاب الحتة دي هنا ليه، في الباب ده ليه، دوخ العلماء. وحينما يصلون إليها يعلمون أن الإمام إمام عنده من الذكاء والفطنة قل أن يوجد عند نظيره في عصره، يوصف بأنه من أصحاب الفكر السطحي. كان لابد أن ينشر ويعرفه الجميع حتى تعرف من حولك وتنظر ما يحاط بك. واعلموا إخواني، وهذا كلامنا وكلام المتقدمين من أهل العلم، حينما نقول فلان وعلان الرجل مات وأفضى إلى ما قدم، ونسأل الله ونتوسل إليه بكل عمل صالح فعلنا أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، دي مسألة ما فيش فيها كلام خالص. هم نتكلم على تراث علمي خلفوه يطبع ويقرأ وينشر، وفيه من الطمات والثواب ما الله به عليه. يقول وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهوادس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم العاطلة وحددهم بل شبههم الضاحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وروى عن الحاكم عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ليه؟ لأن الحديث يكشف ما عليه من بدع. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد الحنظلي قال سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، قال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت. تخيل أخي الفاضل لما يقول عن أهل الحديث قوم سوء، خلاص يبقى زنديق. قال لا، إذا كان الطعن في النقلة حتما ولابد سيأتي الطعن في المنقول، وكده ضاع الدين. وعن أبي نصر بن سلام الفقيه قال ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وروى الصابوني عن الحاكم قال سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، قال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر على طول مريح احنا فاضيين. قال ما انا بقول لك حدثنا. امال انت تقول بقى ده سيدنا النبي قال من اللي سمعك يا اخو؟ قال وخلاص مش كلام حلو يبقى سيدنا النبي قاله. ده شغل اهل البدع واهل الاهواء. وعشان كده قلنا ان امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفردت بعلم الاسناد. ولله ضر من قال لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. من اللي قال لك فلان ملوش اسم؟ لا ما تكملش. ازاي؟ والله ما هسمع منك ولا كلمة. من اللي قال لك يا محمد؟ عاطف. من اللي قال لك يا عاطف؟ عفريت يا فضيلة الشيخ. لا خلاص والله رواية العفريت عندنا ايه؟ مردودة. واخدين بالكم يا اخواننا؟ هو ده اللي هو ده اصول العلم. وهو لذلك بقول لك علماء الحديث دول يا سلام نعالهم تاج على الرؤوس، ولمن وضعه له الشرف. حكم السنة وحكم الآثار. فقال له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. لما قال له إيه؟ إلى متى حدثت؟ عايزين بقى خلاص ضعنا من حدثنا وتعالى نشوف القس والسلي راحوا فين، واخد بالك؟ طيب. وروى بسنده عن أبي حاتم الرازي قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار. أهل السنة علماء الحديث. علشان كده الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في كتابه اللي هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد لما يتكلم عن حديث ويضع الرب رجله أو قدمه قال ولا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. مش واحد يقول لك لا يا خبر، هتقول ربنا له رجل وله قدم هتفضحونا من الناس. وده اللي قاله الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، قال عقيدة رجل الله ما هذه العقيدة المضحكة. نص كلامي ما هذه العقيدة المضحكة؟ لا والله ده عقيدتنا. عجبك على دماغنا من فوق، مش عجبك لن تعجز الله عز وجل. بس مش من اجل بقى سواد عيونك اقول لك خلاص الرجل مش عجبك ولا القدم اه خلاص بس تعالى احنا محتاجين. لا والله يا اخي ليس فيه نفع قط وليس فيه خير البت. يقول وعلامة القدرية تسميتهم اهل السنة مجبرة، خبرك؟ وعلامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة. وده اللي حصل من دول لما تكلم كبير من كبرائهم وقال من يثبتون الصفات يشبهون الله عز وجل بخلقه. أنت من قال الكلام ده؟ احنا بنقول لله يد ولا ندري عن كيفيته، استوى ربنا على العرش ولا ندري عن كيفية استواء، فكيف تلصق بنا تهمة نحن براء منها؟ ولكن كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. وعلامة الرافدة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الصابوني وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع، ده كلام الصابوني يا أخوان، في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحر وبعضهم كاهن وبعضهم شاعر وبعضهم مجنون وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، ما أشبه المبتدع بمشركي مكة، لا فرق إلا اختلاف الاسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلت آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوي. حشوي يعني شبهوا الله بخلقه في كل شيء، وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الأحاديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليس إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث بعض الآثار السابقة ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. وما أشبه الليل بالبارح، فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدع المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة. وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة، حذو النعل بالنعل والله المستعان. وطبعا لا تنسوا ما وصف به الشيخ المبارك رسلان أنه تربى في زريبة، والوصف الآخر شبهه بأن له قرون على مرأى ومسمع من الجميع. والحمد لله أولا وأخيرا، ونسأل الله الثبات على الأمر. يقول: ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بغير دليل. طبعا قال عباد الطاغوت، واخد بالك، عباد الطاغوت تربوا في حظيرة أمن الدولة. قال شيخ الإسلام: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدع ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وهذا واضح إخواني في سيرة الإمام أحمد حينما كان يناظر من يقولون بخلق القرآن، ومعلوم أن القول بخلق القرآن كفر، فكان الإمام يقول لهم: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي دهال. انظر إلى رحمة الإمام بالمخالف مع ما صنعوه، أذاقوه العذاب لا يخطر على بال، ومع ذلك كان لا يقول عنهم إلا أمير المؤمنين، مع ما أوقعوه من العذاب ومن الإيذاء الشديد. هذا أهل السنة، أنهم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وأهل البدعة لا يشتبهون على أهل الحق. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتبهوا، وقلة العلم يلازمها كثرة الجهل. وكثرة الجهل نتج من قلة العلم. ومن علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، وهذا الذي ذكرناه قبل أن الإجمال فيه كثير من المضار، لا بد من التفصيل ليتم البيان. يقول: ومن علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه، ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: اللفظ المجمل، انتبه، ذكرناها قبل قليل في درس أسباب النزول، اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل، يبقى لابد من التفصيل حتى نعلم ما المراد بهذا الكلام المجمل الذي ذكره القائل. قال ابن القيم في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فإطلاق وإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله، أي ابن القيم في الصواعق المرسلة، إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما، ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. كلام ده كلام ماتع ويحتاج إلى تأمل وتفكر. الكلام في حق وباطل يقبل لأن فيه حق، يقبل ما فيه من باطل، فإذا قبل الحق الذي فيه قبل معه الباطل، اعترض على هذا على كلام الأنبياء والمرسلين. يقول: وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت. خلوا بالكم يا أخواننا، هنا مسألة مهمة أفصلها شوية. الشيخ بيقول إيه؟ فإن البدعة لو كانت باطلة محضا لما قبلت، هذا حق. خدوا بالكم معايا بقى في تفصيلة معينة كده اكتبها، وهي ايه؟ تنقسم العبادات باعتبار ما دلت عليها من أدلة الى ثلاثة اقسام. يبقى نقسم العبادات باعتبار ايه؟ باعتبار ايه يا مشايخ؟ من أدلة. أول حاجة: عبادات لم يأتي عليها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل. عبادات لم يأتي عليها دليل لا جملة ولا تفصيل. مثال ذلك: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. الرهبانية ترك النكاح تعبدا مع القدرة عليه، لم يدل عليه لا من الكتاب ولا من السنة لا في الجملة ولا التفصيل. النوع الثاني: عبادات دل عليها الدليل جملة ولم يأتي عليها دليل تفصيل. دليل تفصيل، مثال ذلك: قال تعالى: فاذكروني أذكركم، هذا دليل مجمل على الذكر ولم يأتي عليه تفصيل. النوع الثالث: عبادات جاء عليها الدليل المجمل والدليل المفصل. التقسيمة دي مهمة جدا هتنفعك في معرفة البدع وبيان أهلها. عبادات جاء عليها الدليل المجمل والدليل المفصل. مثال أقيم الصلاة مجمل ولا مفصل؟ مجمل. التفصيل صلوا كما رأيتمونه أصلي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، مجمل. المفصل خذوا عني مناسككم، وهكذا. الإشكال بقى هنا فين؟ في النوع الثاني اللي هو العبادة جاء عليها الدليل المجمل ولم يأتي عليها الدليل المفصل، اللي دل عليها الدليل من وجه ولم يدل عليها الدليل من وجه آخر، سماها العلماء بدعة إضافية، وهي المعنية بقول الشيخ أن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، لما قبلت. يبقى الجماعة اللي هم عمال يقول الله حي ويتطوح ذات اليمين وذات الشمال، بدعة ايه؟ إضافية. دل عليها الدليل، تقول لي يا راجل اتق الله ربك، يقول لك لا أنا بذكر الله وربنا قال اذكرني أذكر، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مما أنا جبت الناس بحالها وعمل أقول الله حي. واخد بالك؟ يبقى دي بدعة ايه؟ إضافية. الخطورة هنا يا إخوان، لذلك أخطر ما في البدع البدعة الإضافية، لأنها تشتمل دل عليها الدليل من وجه ولم يدل عليها الدليل من وجه آخر. طيب هنا العلماء وضعوا قاعدة اكتبها، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود دون دليل فهي بدعة. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود فهي بدعة. أي نعم، أضرب لك مثال وتفهم على طول. كتبت طب تحفظ أنت، ما ليش حل أنت ليش حل أبو المرسل. كتبت يا شيخ عاطف، كتبت يا شيخ، سمعنا الله يبارك فيك.
كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس بقيود بدون دليل فهي بدعة.
أنا ما ذكرت هذا الكلام. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود دون دليل فهي بدعة. كويس؟ نعم.
كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس بدون دليل
ببعض القيود دون دليل. أيوة معي أخبرنا كده. الله عز وجل أمرنا بالصدقة، كويس، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أمر مطلق. تصدق بجنيه، بعشرة، بخمسين، بمية، ورقة بخمسين، ورقة بمتين، بذهب، كما يتراءى لك. فلو أن إنسانا قال لأتصدقن يوم الجمعة بمئة جنيه، ورقة فئة الخمسين، وورقة فئة العشرين، وورقتين فئة العشرة، والباقي فئة الجنيه الفضي، في مكان كذا في ساعة كذا، قيد ولا ما قيدش؟ فقلنا له لما كل هذه القيود؟ قال أرجو القبول من الله. مبتدع ضال. ولكن تصدق بمئة جنيه، ورقة بخمسين، ورقتين بعشرين، ورقة بعشرة، ليه كده؟ الله اللي معاي. طب وش بقى اخترت هذا المكان ده؟ انا بقدر الله ماشي لقيت المساكين. يبقى ما ايه؟ ها، ما قيدها. واضح يا اخوانا ديت؟ انتبهوا على شكل بقول ايه. الشارع امرنا زوروا المقابر فانها تذكركم بالاخر وتزهدكم في الدنيا. واحد قال لك انا هروح يوم الجمعة العصر، ليه؟ هلا ابوي قاعد على الطرق، او روحه هتقابلني برا في الطريق، او يوم الخميس في الفجر، ليه؟ الارواح بتنزل. واخد بالك انت ازاي؟ هذا مبتدئ ضال. اما ان قال لن اذهب الا الاربعاء بعد العصر، ليه؟ والله ده الوقت اللي فاضي فيه، ليس فيها شيء. وضحت يا اخوانا؟ يبقى كل عبادة ها اطلقها الشارع ولم يقيده، ولكن دل عليها الدليل باطلاق، ويأتي الناس يقيدوها ببعض القيود دون دليل فهي بدعة. أما إن قيدها بقيد بدليل ها أصابت السنة. واضح يا إخواننا؟ مفهومة دي؟ طيب يقول فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت ولا بادر كل أحد إلى ردها وإن كاره، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة. كلمة بقى لو كانت حقا محضا اللي هو النوع الايه الثالث اللي هو يأتي الدليل على العبادة بايه المجمل والايه والمفصل. واخد بالك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة من أعظم العبادات وقطب راحة الدين، جاء التفصيل في سنة البشير النذير. واخد بالك انت ازاي؟ فمن جاء بالمجمل وجاء بالمفصل وتقيد بالأدلة هو ده السنة. ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق بالباطل كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان. انتبهوا، فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. عارف ايه بالظبط؟ قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، مسألة اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. إمام الدنيا أحمد بن حنبل منعه، قال لك ما تتقالش خالص. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليه؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن تحتمل أمران، الملفوظ واللفظ، يعني تحتمل الكلام أداة الكلام وتحتمل نفس الكلام، فأشتبه فيها الحق بالباطل. فممكن يقول لفظ بالقرآن مخلوق نعني به المرفوض وهو القرآن، يبقى القرآن مخلوق كفر بالله. طيب ومكتب لو قال إيه لفظ بالقرآن غير مخلوق، ممكن يقصد به لفظ بالقرآن غير مخلوق، لفظ هنا أي حركات اللي هي أفعال غير مخلوق، والحقيقة أن أفعال العباد مخلوق. فلما كان اللفظ مشتمل على الحق والباطل منع منه الإمام أحمد نضر الله وجهه ورضي الله عنه. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان، هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما انتبه إذا صادفت أذهانا مخبطة، أذانا مخبطة. لو انتوا فاكرين من أيام زمان، واخد بالك، من 79 و80 وكنا عمالين نصرخ يا اخوانا اتعلموا اطلبوا العلم، اتعلموا اطلبوا العلم، بحيث لما تيجي هزة تكون واقف على أرض صلبة. فلما انشغلنا بغير طلب العلم وكان الاهتمام بالوعظ وترقيق القلوب وإبكاء الناس بالحكاوي الكاذبة جاءت الهزة، فما ثبت أحد إلا من ثبته الله. ليه؟ عقول مخبطة. ومن أجل هذا أقولها لكم إخواني، حاول بقدر الاستطاعة في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها حصل أكبر قدر من العلم. حاول. ليه؟ انت هترهبنا وتخلينا نصل للياس؟ لا، ده من باب ايضاح الحق حتى نكون على بصيره من امرنا، وشغل الطبطبه ما عادش ينفع. ده هتقول لك لا، الامور ماشيه كويس وربنا يصحح الحال والكلام ده كله، هذا الذي نرجوه ولكن الرؤية قائمة، واخد بالك، والسحابة السوداء ما زالت قائمة. فحاول جاهدا مستعينا بالله حصل أكبر قدر من العلم الشرعي، واخد بالك انت زي، وكن من الراسخين بحيث لما تيجي الهزة تبقى اللي تحت رجليك أرض صلبة. أما إن يعني لذلك زي ما قلت لك كده، لو أنت تتابعت الصحوة الإسلامية في مصر من 75 بل إن معاه، واخد بالك، شوية لغبطة بقى وشوية وعظ وإرشاد وخل الناس تعيط والكلام ده كله وأناشيد وكلام من هذا كله، جاءت الهزة بدأ يظهر ليه عقول مخبطة لكن راسخ عمره ما ينهز. يقول: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ يبقى عقول مخبطة ومعها الهوى والتعصب، خلاص. علشان كده كما تعلمون ولا يخفى ان اصل وقوع ابن ادم في الذنب امرين اثنين: شبهة وشهوة. فلو اجتمع الامران في ذنب واحد من الصعب ان يتركه المكلف. يبقى ذنب بيحقق له شهوة وفي نفس الوقت شبهة، واخد بالك انت ازاي؟ يقول: فسل مثبت القلوب سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك على ديني وألا يوقعك في هذه الظلمات، اللهم آمين. قال الإمام أحمد في خطبته في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضل تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. ده خطبة من دي يا أخوانا؟ برد على مين؟ على الجهمية. والجهمية محترمين ولا مش محترمين؟ تخيل بقى الخطبة دي أشياء تحزن، والله تحزن. استلها اثنان من المعاصرين وصدروا بها كتابهم لترويج بدعة اشتقاق الأسماء الحسنى من الصفات والأفعال. تخيل كتاب لبعض المعاصرين في الرد على الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في كتابه المات أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ألفوا كتاب. الكتاب ده عبارة عن ثلاث تلات، تلت النقل من كتاب الدكتور محمود، وثلث سب وشتم، وثلث تلبيس. الشيء العجيب أنه هو صدر كتابه بهذه الخطبة للإمام أحمد، ولا غرو ولا عجب. فإذا تكلم من لا يحسن ظهر منه العجب. يقول الإمام أي الإمام أحمد: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لا بد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق. وهذا أمر موجود بمعرفة من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه. الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه من هذه السنة النبوية فرد على الشيعة القدرية، لما جه يتكلم عن مسألة اللي الشيعة بيقولوها وبئس ما قالوا ان سيدنا ابو بكر وابو هريرة اتفقوا وألفوا حديث عشان يمنعوا ميراث ايه فاطمة من ابيها. شيخ الاسلام طبعا رد شيخ الاسلام. وجه اخر سهم القاه في عقولهم وفي اكبادهم وقلوبهم، قال لهم فلماذا لما تولى علي الخلافة وآلة الأمور إليه لم يأخذ ميراث فاطمة؟ يلا غد يد انتهو شو تعيه. طب هنقول أبو بكر عمله وحاشاه، وعمر مشي تبع أبي بكر وحاشاه إلا في الحق، وعثمان نظير لإخوانه، علي آلت له الأمور وأصبح خليفة وسمي بأمير المؤمنين، وميراث ووقف فدك موجود وتحت إمرته وتحت ولايته، لما لم يعطيه لفاطمة؟ قالوا فاطمة مات، الميراث لا يسقط بالتقاطع ولا يسقط الميراث بموت صاحب الإرث، لأن ورثه لورثته وهكذا دواليك، واخد بالك؟ هكذا يبقى فيه حق وإيه؟ حق وباطل. يقول شيخ الإسلام فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالف ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، واخد بالك؟ لذلك لما تكلم الأئمة الكرام عن حديث نصيحة ولي الأمر في السر دون الجهر طعن فيه أهل البدع، ولما ذكروا إجماع الإمام النووي قال أهل البدع نقضه غيره من أهل العلم، هو ده شغله. كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص، ثم إن قوله، هاي الضمير عايد على مين؟ المبتدع، أحسنته. الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة، ولعل إن شاء الله ربنا يقدر ويسر ويديم علينا هذه النعمة وهذا الفضل العظيم، وأتكلم معكم بشيء من التفصيل عن المحكم والمتشابه في القرآن والسنة. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتاب الرد على الجهمية، ثم قال أي شيخ الإسلام، والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخرى فيحصل الاشتباه والإجمال. لسه احنا قلنا من باب النزول إن الألفاظ لها معاني، والمعاني تتوقف على إيه؟ على السياق والإقتراء والتراكيب والإفراد وحال المخاطب وحال المخاطب، وسوف يأتينا في اللقاء القادم بإذن الله. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، آيتين متتاليتين، المخاطب في الأولى غير المخاطب في الثانية، مع أن اللفظ واحد. وقوله تعالى فبلغن أجلهن في الأولى لها معنى وفي الثانية لها معنى، مع أن الألفاظ إيه واحدة ولكن اختلف المعنى باختلاف الإيه السياق. أهل البدع مش كده، أهل البدع يكون عارف أن المعنى له كذا ويوهم غيره، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخر زي بالضبط غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معان أخرى فيحصل الاشتباه والإجمال. عارفين زي إيه؟ لفظ اليد في لغة العرب يقصد به الجارحة اللي هي اليد الحقيقية، يقصد به النعمة والفضل، يقصد به القدرة، ده في كلام العرب. في كلام العرب نفس كلام العرب يقول واليد إذا ثنيت لا يقصد بها إلا الجارح، إذا إيه ها؟ ثنيت. ومن أجل هذا قال الله عز وجل عن اليهود سود الله وجههم في الدنيا والآخرة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، بل إيه ها؟ بل يداه، ولم يقل بل يده، بحيث ما يقفل الباب على كل مبتدأ، بل يداه مبسوطتان، يبقى لها معنى عند العرب. ولكن السياق في القرآن لم يدل إلا على معنى معين عند العرب. العيال المبتدأ قال لك لا، ده المعنى المقصود القدر، ومعنى استوى استولى. أين هذا في لغة العرب؟ هكذا أهل البدع افطنوا لهذا وانتبهوا، بارك الله فيكم. يقول والإجمال، انتبهوا، حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة. احنا قلنا اللفظ المجمل، اللفظ المجمل حكم الشرع فيه ايه؟ المبين. طيب اعمل بالمجمل والسنة لما يجي المبين. طيب لو عمل بالمجمل لم يأتي المبين، مبتدع، مبتدع على طول، ابتدع في دين الله عز وجل. قال شيخ الإسلام وسبب ذلك، يعني الاختلاف، ربنا قدر يا اخوانا بقدر الله، ان شيخ الاسلام ومن علماء القرن الثامن جاء في وقت ماجت بلاد المسلمين بكل انواع البدع، يعني بدعه المعتزله والجهميه والقدريه والجبريه والصوفيه، ما تجد قط على حد علم القصر رد على هؤلاء ردودا أسفهم وألقمهم الحذر كشيخ الإسلام. وقرأ من هذه السنة النبوية، اقرأ ضبط تعرض العقل والنقل، رد عليهم ردودا، وده من فضل الله على الأمة، من فضل الله على الأمة. لأنك لو تقرأ في مثلا في ضبط تعرض العقل والنقل، وحينما يرد على الرازي وغيره من أصحاب العقول الرضية مفهمة وبنفس كلامه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وسبب ذلك يعني الاختلاف ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظن أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل. يبقى لفظ مجمل فيه معنيين، معنى حق ومعنى إيه باطل. فأهل البدعة قال لك لا، ده أنا ما فيش فعل، ده هو ده الحق. فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون، صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. عارفين زي إيه؟ في صفات ربنا عز وجل أهل الكلام أحدثوا صفات ما أثبتها الرب لنفسه ولا أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وما نفاها الرب عن نفسه وما نفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصفات في صفات ربنا أثبتها نفسي وصفات نفاها عن إيه؟ عن نفسي. يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى ربنا عز وجل عن نفسه صفة النوم، واخد بالك؟ وقوله عز من قائل وما مسنا من لغوب، معايا أخوانا؟ ما اتخذ الله من صاحبة، ما اتخذ الله من إيه؟ ما اتخذ الله من إيه؟ من ولد، وما كان معه إيه؟ من إله، واخد بالك؟ هي صفات نفاها ربنا عن نفسه. أهل البدعة جابوا لي صفات جديدة وقال لك بقى قول لنا رأيك إيه، نثبتها ولا ننفيها؟ صفة الجهة، الجهة، الجسم، العرض، الجوهر، الجارحة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، لا نقدر نثبتها ولا ننفيها. أهل الكلام قالوا ما تمشي عارفين حاجة، أنا بقول لك أهو، الله عز وجل له جهة أم لا؟ أهل السنة المستقيمين لا نثبت الصفة ولا ننفيها. أهل البدعة وصموا أهل السنة بالجهل. شيخ الإسلام قال لهم لا، إحنا من جهل، إحنا محترمين، نتقيد بالنصوص، ولكن تريد أن نسترسل معك في الكلام، هسترسل وطلعك عين ما تفهمش حاجة. كيف؟ ماذا تعني بالجهة؟ يبقى هنا إيه؟ تفصيل ولا إجمال؟ هو دوكها قال لك إيه؟ لله جهة، فلو أجملت وسكت أقول لك جهة يعني تحت السفل، يبقى وقعت في مصيبة، واخد بالك؟ فشيخ الإسلام قال له لا، هذه الألفاظ اللي هي إجمال فيها حق وباطل ولم يثبتها ربنا نفسها ولم يفعل عن نفسه، أستفصل منك بقى ماذا تعني بالجهة، رد علي فوق ولا تحت؟ فإن قال أعني بها السفل، اللهم نزه عن ذلك، خلاص؟ أعني بها العلو، ماشي، تعني جهة العلو، الله متحيز ومحاط به أم ليس متحيز ولا يحاط به؟ فإن قال الأولى نقول غير مقصودة، فإن قال الثانية نقول مقصودة. يبقى هنا إجمال فصل أم لا؟ فصل. أهل البدعة ما فصلش. واضح يا إخوانا كده؟ مثلا إيه؟ الجسم لله جسم؟ ماذا تعني بالجسم؟ جسم زي جسمنا؟ أشيل الكلية وحط لك كلية واحد وكلام من ده؟ كان هذا غير مقصود. طب جسم يعني الله سبحانه وتعالى له وجود وليس عدم. ماشي، يبقى لابد من ايه هنا؟ من الاستفصال. هو ده شغل اهل البدع. اهل البدع متكئين على ايه؟ تفصيل يجب ان يكون يجمل، متشابه يرد للمحكم، اعمال المتشابه وترك المحكم. هو ده شغل اهل البدع. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب، وسبب ذلك يعني الاختلاف ما اوقعه اهل الالحاد والضلال من الالفاظ المجمله التي يظن الظن انه لا يدخل فيها الى الحق، زي لفظ الجهل، وقد دخل فيها ايه؟ ها ركزوا يا اخواننا، دخل فيها الايه؟ الحق والباطل. فمن لم يرقب عنها ويستفصل المتكلم بها كما كان السلف والائمه يفعلون صار متناقضا او مبتدعا ضلا من حيث لا يشعر. وقال رحمه الله: ومن اطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى للاطلاق. انتبهوا للقيد ده. ومن اطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للاطلاق فقد جاء بشريعه ثانيه ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ اين يضع قدمه. ايه معناها دي؟ واحد قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صوموا اطلق. واحد قال لك سيدنا النبي اطلق، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها بقيود وقيدها. فلو ان شخصا اطلق ما لم يطلقه الرسول مع وجود المقتضي للاطلاق جاء بشريعه ثانيه. وهذه بركة أخبرنا جاء بشريعة ثانية. وقال ابن أبي العز: وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. فمجانبة طريق أهل البدع يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. لله ضره ونور الله قبره ونضر الله وجهه. انظر إلى كلامي: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. يقول لك مثلا: أنتوا بتقولوا الرحمن عرش استوى؟ آه. قال لك: بس طالما استوى يبقى تحيز. من قال إن احنا قلنا استوى يلزم منه التحيز؟ معنى التحيز يعني احنا ما أثبتنا الكيفية، ونحن نقول أن الكلفية لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلما تتبين يتضح إيه اللي في قلوب المبتدعة ويتبين لك الليل من النهار. وإذا أتاك مبتدع، انتبهوا بقى يا أخوانا، يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش والمناظرة. جالك إيه؟ مبتدع. وإحنا قلنا فرق بين واحد مبتدع جايلك وعاوز يجادلك، وبين رجل اشتبه عليه الامر يريد البيان والعلم. فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين، بين ما اشتبه عليه الامر واختلط عليه الحق بالباطل وقال لك والله علمني ارشدني جزاك الله خير، وبين من جاء قال لك لا هو ده الحق، دي ثوره مباركه وعندي الادله على صحه هذا. قل له: والله يا اخي الفاضل بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ما ينفعش الكلام معاه، فرق بين الامرين. يقول: وإذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش والمناظرة، فلتقل له: لا نأخذ بالمجمل بل لا بد من البيان، فإن قبل هذا الأصل، فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول المناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمة الله. ده مع مين؟ مع المشتبه عليه اللي جاي يتعلم. اما المبتدع الجلد المحترق ده ما ينفعش اتكلم معاه مطلقا. واحد جاي يقول لك: انا جاي اناظره لاثبت لك ان العمل خارج عن مسمى الايمان. اقول له: انت عندي مبتدع ضال، ما ينفعش اتكلم معاك. طب ازاي؟ لا، تيجي صاغر تقول الامر مشتبه عندي. اقول لك: اقعد تحت اهو واسمع الادله الشرعيه. لكن تأتي بعقيدة تناقشنا على عقيدة باطلة ما اتكلمش معك، تأتي اشتبه عليك الأمر اتكلمها. انتبهوا عشان ايه؟ حتى لا يختلط عليكم الأمور. يقول: فإن المماراة ممنوعة مذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة وإنما هي مجادلة محمودة. قال الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. حاضر. وما ذكره الإمام المبدل رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى، فتجتنب التأويل والقياس وتجتنب المجمل. ومن وراء علامات أهل البدع التي مر ذكرها علامات أخرى منها اتباع الظن، وأهل البدع يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتخرصات التي لا تبنى عليها قاعدة أو تستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وشكون من التوهمات. وقد ذم الله من اتبع الظن وبين ضلاله بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ومن علامات أهل البدع المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار ودحض الحق بعد ظهور علاماته والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه، وهذه من أبرز علاماتهم. فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمددون المبتدعة. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.